الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب القرآن ومباحث الألفاظ. لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد، وليس للقرآن تعزى البسملة وكونها منه الخلاف نقله، وبعضهم إلى القراءة نظر، وذاك للوفاق رأي معتبر، وليس منه ما بالآحاد
روي
وليس منه ما بلا حد روي، فللقراءة به نفي قوي كالاحتجاج غير ما تحصل فيه ثلاثة فجوز مسجلا. صحة الإسناد ووجه عربي ووفق خط لم شرط ما أبي مثل الثلاثة ورجح النظر تواترا لها لدى من قد غبر. تواتر السبع عليه أجمعوا، ولم يكن بالوحي حشو يقعوا، وما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول، والنقل بالمنضم قد يفيد للقطع والعكس له بعيد. منطوق المفهوم معنى له في القصد قل تأصل، وهو الذي اللفظ به يستعمل. نص إذا أفاد ما لا يحتمل
غيرا
وظاهر غير احتمل، وكل من بين له تجلى، ويطلق النص على ما دل. وفي كلام الوحي والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل، وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم
مثلاتي
إشارة كذاك لما آتي. فأول إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علما. دلالة الإماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه أن يقرأ الوصف بحكم إن يكن بغير علة يعيبه من فطن. وغير منطوق هو المفهوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأ في كتاب القرآن، وكان أولا يتكلم في مقدمات وتعريفات، والآن دخل في الموضوع وبدأ بالقرآن لأنه هو أصل الأدلة. القرآن الكريم هو كلي الشريعة، لأنه هو أصل الشريعة، هو اللي يؤخذ منه كل الشريعة، وغير كله متفرع عن القرآن. جميع الأدلة الأخرى كلها متفرعة عن القرآن. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فالقرآن هو كله الشريعة، معناته أنه هو اللي يبين الأصول العامة للشريعة، فما فيه قطعي والباقي تفاصيل. القرآن طبعا اشتمل على كثير من الأحكام، مثلا فيه ما يتعلق بالتوحيد، وفيه ما يتعلق بأمور المعاد من البعث وغيره، ما لا يعرف إلا عن طريق الوحي، هو الذي جاء من أجله الأنبياء. وفيه ما يتعلق بالأحكام، ولذلك القرآن فيه المكي وفيه المدني. المكي كان تركيزه أكثر على إثبات العقيدة وعلى ذكر أمور المعاد مع ذكر بعض الأحكام، والقرآن المدني كان فيه أكثر التركيز على الأحكام مع أيضا الإتيان بما يتعلق بأمور العقيدة والمعاد وغير ذلك. الأحكام التي تكلم عنها القرآن أكثرها نصوص عامة، وفيه بعض الأشياء اللي تكلم عنها تفصيلا، مثلا في العبادات، وإن كان تكلم على أصولها: أقيم الصلاة وآت الزكاة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه ثبتت بالقرآن فلذلك أدلتها قطعية، لكن تفاصيلها ثبتت في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال لهم في الحج: خذوا عني مناسككم. ولذلك القرآن بيّن على أن النبي صلى الله عليه وسلم من مهمته البيان، ونزلنا عليك الكتاب، قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبين عن الله ما نزل إليه، بيان بالقول وبيان بالفعل، لذلك قوله صلى الله عليه وسلم وفعله بيان بالقرآن، وفي أحكام بينها مما لم يذكرها القرآن، ولكن هذا كله داخل في ما أتى به القرآن. وذلك ابن عباس لما ابن مسعود رضي الله عنه لما نهى المرأة عن الوصل فقال لها أنها ملعونة في كتاب الله، قالت له: قرأت كتاب الله من أولي والآخر ولم أجد فيه لعن الواصلة، فقال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن القرآن هو كلي الشريعة وإليه يرجع كل دليل، والأدلة الأخرى متفرعة عنه، ولكن لا بد لبيانه من بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك احتاج في دراسته إلى أن يعرفوا أسباب النزول، الوقائع التي نزل فيها، يعرفون ملابسات النزول لأنها تبين بعض الأحكام، كما ذكرنا مسألة الطواف بين الصفا والمروة التي أشكل على بعض الناس أو فهمها فهم غير المراد، إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وأن التطوف به أنه مباح وليس واجب. بيّنت عائشة رضي الله عنها أن ليس ذلك ليس المراد، بل إن كان فيه صنمان إساف ونائلة، فكان بعض الصحابة وصم الأنصار يتحرج من الطواف بهما، فبين لهم أنه لا حرج على الطواف بينهما لأنهم من شعائر الله. فهذا يبين أسباب، فبيان السبب هنا وضح المعنى المراد، وأيضا بعض حتى بعض الصحابة لما فهموا من قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات هم اتقوا وآمنوا هم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، أن لا حرج على المؤمن فيما شربه وأكله. رد عليهم الصحابة رضوان الله عليهم الذين عايشوا نزول هذه الآية بأن المراد بها أولئك الذين توفوا بعد نزول قبل نزول التحريم، لا حرج عليهم لأنهم كانوا اتقوا الله، لأنهم ما عملوا شيئا مخالفا لأمر الله. ولذلك من شرب الخمر بعدما نزلت الآية لم يتق الله، هذا ما يفسر بعض الوقائع. ولذلك كانوا يهتمون بمعرفة الوقائع لأنها تفسر المراد. ولذلك فسروا هذه الآية بموضوع إبطال الإيمان لما نزلت تحويل القبلة: ما كان الله ليضيع إيمانكم وإن الله بالناس لرؤوف رحيم. هنا إيمانكم صلاتكم، أنهم كانوا صلوا، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أولئك الذين صلوا إلى بيت المقدس، ماتوا قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة، فنزلت الآية ما كان الله ليضيع إيمانكم، فعرفنا أن الإيمان هو المقصود به الصلاة. لا، وقائع كثير من هذا، ولذلك قالوا يحتاج إلى أن يعرف الجو الذي كان محيطا، وحتى أيضا ما يحتاج إليه في معرفة القرآن معرفة أساليب العرب في خطاباتها، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ورد في حكما عربيا، فهو ورد بلغة العرب، وبما في لغة العرب من عموم ومن إطلاق ومن كنايات، فجاء على هذا الأسلوب فيفهم على مقتضى كلام العرب. ولذلك يحتاج إلى من يتدبره إلى أن يعرف أساليب العرب في كلامهم ليفهم معاني القرآن. ولذلك يجعلون على أن لا يوجد حكم ينزل بالإنسان إلا وفي القرآن دلالة عليه، وإما باللفظ أو بالإجمال، لأنه أحال على السنة وأباح الاستنباط، الاستنباط أيضا من فهم النص فكان راجعا إليه. ذلك يقول الإمام الشافعي ليس تنزل بالإنسان نازلة إلا وفيها حكم لله، إما نصا وإما إجمالا بالإجمال. وذلك قيل في الاستنباط ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم علمه الذين يستنبطونه منه. في الاستنباط من القرآن تختلف فيها مقادير الناس، فإذا القرآن هو كلي الشريعة واللي يرجع كله أمرها، فهذا لا خلاف فيه. يبقى الكلام في مباحث الألفاظ، لأنهم اشتغلوا في مباحث الألفاظ اللي في القرآن، مثلا من الأمر والنهي والعام والمطلق والخاص والمقيد والمجمل والمبين والناس والمنسوخ، هذا من المباحث التي تتعلق بالقرآن. وأراد أن يعرف القرآن بتعريف، القرآن هو معروف لكل المسلمين أنه كتاب الله، لكن أراد أن يعرفه بتعريف بعض الأحكام التي تخصه، ليبين أنه المقصود به هذا الكتاب الله اللي بين دفتي المصحف، وأنه لا يشمل السنة، يعني السنة سيتكلم عنها بعد ذلك. فقال لفظ منزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأجل الإعجاز وللتعبد، فالقرآن هو كلام الله وهو اللفظ المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الإعجاز وللتعبد، هو معجز لأن الله تبارك وتعالى تحدى فيه الخلائق كلهم، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالقرآن من خصائصه أنه معجز وأنه متعبد بتلاوته. الوحي يشترك فيه، تشترك فيه السنة مع القرآن، لأنه كل وحي، الله تبارك وتعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لكن القرآن موحى بلفظه ومعناه، فلفظه من الله ومعناه من الله. أما السنة فمعناها موحى به لكن لفظها من النبي صلى الله عليه وسلم. اللفظ منزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج أيضا، منزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الكتب السماوية الأخرى التي أنزلت على الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم، التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم عليهم السلام. هذا ما هو اللي يتكلم عنه، يتكلم عن القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الإعجاز وللتعبد. الإعجاز هذه أخرجت أيضا الأحاديث، لأن الإعجاز خاص بالقرآن، وللتعبد بلفظه أيضا، هذه أيضا جازي هذه أخرجت السنة، وكذا السنة الأحاديث النبوية وحتى الأحاديث الربانية والأحاديث القدسية، لأنها خرجت عن معنى الإعجاز. الحديث القدسي مثل قوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، حديث قدسي متعددة. مثل قوله حكاية عن الله: حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، هذه أحاديث قدسية منسوبة إلى الله، لكن ليس فيها معنى الإعجاز، فلا تدخل في هذا الحد. وللتعبد بتلاوته خرجت الأحاديث، لأنه لا غير متعبد بتلاوتها، وإنما متعبد بمعانيها. وكذلك خرج ما نسخ من القرآن، ما نسخ لفظه ولو لم ينسخ معناه، مثل آية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، هذه وإن كان حكمها بقية لكن لفظها نسخ فليست متعبدا بتلاوتها. قد يرد إشكال أنه قال في القرآن أنه منزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأجل الإعجاز وللتعبد، فكأنه قصر أهداف من القرآن على الإعجاز وللتعبد، وذلك ليس هو المراد، المراد به قصر القرآن على معنى الإعجاز والتعبد، لا، هو القرآن جاء لكثير من المعاني هداية البشرية، هدايتهم لما فيه خيرهم الدنيوي والأخروي، لكن وأمر بتدبره فلا يتدبرون القرآن على قلوبنا أقفالها، لكن هو ذكر خصائص القرآن التي يمتاز بها عن غيره، معناها الخصائص الخاصة بالقرآن، الخاصة بالقرآن أنه خاص بأنه معجز، لفظه معجز، عجزت البشرية عن الإتيان بمثله. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحي به إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. فرسالته صلى الله عليه وسلم وكتابه هو معجزته، فذلك باق على بقاء الزمان، ومعجزات غيره من الأنبياء انقضت بانقضاء أزمنة، ذلك هو المعجزة الباقية، لأن رسالته صلى الله عليه وسلم باقية مطلقة إلى أبعد الدهر. فهو ذكر هاتين الخاصيتين لأنه يريد يبين لك ما هو القرآن اللي يقصد، الكتاب الذي يقصد أنه خاصيته معناها ما لا توجد في غيره، يبين ما ينفرد به القرآن عن السنة. ذكر منها مسائل في كتاب طلعة الأنوار، أجزاء تسمى سور وآيات بخلاف بعض أحكامه، بخلاف السنة، وأنه لا يجوز مسؤول المحدثين، بعض العلماء منع بيعه، الإمام أحمد بن حنبل منع بيعه لدى ابن حنبلي، وأنه لا تجوز روايته بالمعنى، وأنه منقول بالتواتر بخلاف السنة، بعضها منقول بالتواتر والكثير منها منقول أحادا. بعض هذه الخصائص التي أراد أن يبينها، وإن كانت فيه مسائل كثيرة مشترك فيها مع السنة، هو أنه وحي من الله، وأنه يجب اتباعه، وأنه فيه الهداية، وأنه يجب تدبره، أي معاني أخرى ثابتة في القرآن. فهو هنا قلت لأجل الإعجاز وللتعبد، ليس لحصر ما نزل له القرآن،
ليس للقرآن تؤسى البسملة وكونها منه الخلاف نقله.
تطرق إلى مسألة مسائل الجزئيات اللي تتعلق ببحث القرآن، وهي مسألة البسملة، هل هي آية من القرآن أم لا، هل هي آية من الفاتحة أم لا، أو آية من كل سورة أو بعض آية، أو ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها. إلا في سورة النمل. لا خلاف أن آية بسم الله الرحمن الرحيم إنها آية من سورة النمل، ولا خلاف أنها لا تقرأ في بداية براء لأن الصحابة لم يكتبوها، لكن غير ذلك اختلفوا فيها هل هي آية من الفاتحة أو آية من كل سورة نزلت قبلها أو ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها. اللي يقول به الإمام مالك وهو اللي قال وليس للقرآن تعزى البسملة، أن البسملة ليست آية من القرآن إلا في سورة النمل، استثناء لازم منه، ولذلك يكره قراءتها في الفريضة ويجيزها في النافلة. والإمام أبو حنيفة والثوري وأحمد المشهور عنهم يقول أن يقرأها معهم القرآن سرا، لم يجعلوها مثل آيات القرآن. والشافعي يقول يقرأها جهرا فيما يجهر فيه وسرا فيما يسر فيه. واللي قال وكونها من الخلاف نقله، معناه وكون البسملة آية من الفاتحة نقله الخلاف، معناه المخالف لنا في الفروع وهو الإمام السبكي. السبكي يقول والبسملة آية من الفاتحة لأنه على مذهب الشافعي، ولذلك يقول بعضهم إلى القراءة نظر وذاك للوفاق رأي معتبر. بعض العلماء حكاها عن ابن حجر يقول المسألة راجعة إلى القراءة، من ثبتت في قراءته تكون آية من الفاتحة في حقه، ومن لم تثبت في قراءته ليست آية من الفاتحة في حقه. وهذا رأي يقوم يؤدي إلى الوفاق بين المذاهب، لأن المسألة تكون ترجع إلى مسألة القراءة. ولذلك يقول قراءة الشافعي قراءة ابن كثير، وقراءة ابن كثير ثابتة فيه، ولذلك قراءة مالك قراءة نافع وليست ثابتة فيه. هذا من المسائل اللي ذكروا فيها كانوا لجمع بين الأقوال. هو من أقوى حجج من قال أنها آية من الفاتحة، قال هي كتبت في الفاتحة مع الفاتحة، وكتبت أمام كل سورة من سور القرآن في المصحف الأم في المصحف العثماني، وكتبت بلون المصحف، ولم يكونوا يكتبون بلون المصحف إلا ما كان من القرآن. ولذلك أسماء السور وإن كتبوها لكن كتبوها بلون مغاير للون المصحف. الذين قالوا هي ليست آية من الفاتحة يقولوا حسب عد العادين من الآيات القرآن لم يعدوها عد القرآن عد الفاتحة سبع آيات دون البسملة. ومن عدها يقولوا أما عدها آية من كل سورة فهذا يقول مخالف لما اتفق عليه الكوفيون وحتى البصريون في عد آيات القرآن، لأنه يجعلوا الآيات أكثر من ما هو 120 آية، يجعلوا أكثر من ما هو معروف وثابت. طرح إشكالية أخرى أنه هي إذا كانت آية من القرآن فالقرآن ثابت بالتواتر، وإذا كانت ليست من القرآن فكيف يقرأ بها؟ قالوا هذا وقع حروف في القرآن اختلفوا فيها القراء، ثبتت في بعض المصاحف وفي بعض القراءات ولم تثبت في بعضها، ولم يجعلها ذلك مخالفا ولم يجعل ذلك ليست آية من القرآن. مثلا قوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا، هذه إثبات الواو فيها ثابتة في عند القراء إلا ابن عامر ومصحف الشام. ابن عامر وفي المصحف الشامي قالوا اتخذ الله ولدا بدون واو. وكذلك قوله تعالى فبما كسبت أيديكم، هذه ثابت في بعض قراءة بعض القراء كعاصم وحمزة والكسائي وخلف، وغير ثابت عند في قراءة غيرهم من القراء مثلا قراء المدينة فيها بما كسبت أيديكم بدون الفاء. وحتى أيضا قوله تعالى هو الغني الحميد، في قراءة نافع الغني الحميد بدون هو، نعم سورة الحديد. والقراء الآخرين أثبتوا فيها هو، معناته إن يجوز إن يثبت حرف في قراءة بعض القراء ولا يثبت في بعضه الآخر. إذن أنه اختلفوا فيها هل هي من القرآن أم لا. البعض قال ذلك راجع إلى القراءات، فمن ثبتت في قراءته فهي آية من الفاتحة في حقه، ومن لم تثبت في حرفه فلا تعتبر آية من القرآن في حقه فلا يقرأ بها. ابن عباس رضي الله عنه كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف انتهاء سورة من بداية أخرى حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم. هناك أحاديث احتج بها من لم يجعلها آية من القرآن، وهناك آثار احتج بها من جعلها آية من القرآن. من الأحاديث اللي احتج بها من قال أنها ليست آية من الفاتحة حديث مغفل قال سمعني أبي وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقال يا بني إياك والحدث، فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم أسمع رجلا منهم يقرأها. هذا الحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه والطحاوي، وقال فيه الترمذي حديث حسن، إلا أن قال الزيلعي تعليقا على ذلك قال النووي في الخلاصة ضعف الحفاظ هذا الحديث وأنكروا على الترمذي تحسينه كابن خزيمة وابن عبد البر والخطيب، وقالوا مداره على ابن عبد الله بن مغفل وهو مجهول. من هذا الحديث الذي رواه مالك من حديث أنس أنه قال قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كان لا يقرأ بسم الله إذا افتتحوا الصلاة. وهذا كما رواه مالك رواه البخاري أيضا ومسلم والنسائي وأحمد. وفي بعض الروايات أنه قال قمت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وفيها كان يبتدئ بالحمد لله رب العالمين. فيه أحاديث أخرى احتج بها، وهذا كل له سلف من الصحابة، فيه أحاديث أخرى احتج بها من أثبت قراءة الفاتحة البسملة في بداية الفاتحة. حديث نعيم بن عبد الله المجمر قال صليت خلف أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قبل أم القرآن وقبل السورة وكبر في الخفض والرفع وقال أنا أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ما أخرجه أصحابه صحيحين، لكن أخرجه أهل السنن، أخرجه النسائي وابن خزيمة وصححه وابن حبان وصححه والحاكم، وقال على شرط البخاري ومسلم، وقال البيهقي صحيح الإسنادي وله شواهد. حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم كان يشهد بسم الله الرحمن الرحيم أخرجه الدارقطني. فيها رأي آخر يقول أنه لم يثبت دوام قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها جهرا، وهذا مما مشى ذكره ابن القيم في زاد المعاد، يقول على أنه لا يشك أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ البسملة جهرا في كل صلواته، لأنه لو كان كذلك لم اختلف فيها الناس الصحابة ولا غيره، ولو لم يقرأ أصلا ما قرأ بها أحد، معناته أنه إذا كان قرأ بها قرأ بها سرا أو قرأ بها في بعض الأوقات وتركها في بعض. وهذا كما كان وهذا يقول بعض العلماء أن هذا من اختلاف التوسعة كما يراه ابن جرير الطبري ويراه الإمام الشافعي أيضا لأنه ذكر كيفيات صلوات الخوف فذكر عدد صيغة واختار هو صيغة وقال هذه الصيغة أولى عندي كما ذكروا في صيغة التشهد إمام مالك اختار التشهد الذي علمه عمر بن الخطاب الناس على المنبر والشافعي اختار تشهد ابن مسعود ومع ذلك يقولون أن كلها جائزة معناته أنه قد تكون مسائل وقعت وتلكت ولذلك أكثرهم على عدم إثبات آية من الفاتحة محتج فيها أيضا حديث الصحيحين قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي ما يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأقول هذه لعبدي ولعبدي ما سأل يعني الله جعلها تقسيم قسمها بينه وبين عبده في إياك نعبد وإياك نستعين إن لله وللعبد إياك نعبد خاصة بالله وإياك نستعين طلب العبد الإعانة بالاستعانة بالله فهذا يقول يدل على أنها سبع آيات وأنها أيضا قسمت نصفين هذا من الدلالات وأن بدأ بالحمد لله رب العالمين وأنا أظن أقواها حديث أنس اللي فيه أنه صلى خلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم يسمعهم يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم إذن هذا هو محل الخلاف فيها ولذلك لا خلاف أنه لو قرأها القارئ على مذهب الشافعي لا يقول أحد صلاته غير صحيحة ولو تركها على مذهب من قال بعدم تركها فصلاته أيضا صحيحة لأنه أولئك الذين يقولون ليست آية من الفاتحة يثبتونها آية من القرآن لأن لا خلاف أنها ما هي آية من سورة النمل منهم سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم فليست حتى على من يقول أنها ليست آية من الفاتحة لو قرأها لا تقول صلاته بلا خلاف نعم.
وبعضهم إلى القراءة نعم. نظر وذاك إن وفاق رأي معتبر وليس منهما بلا حد يروي فللقراءة به نفي قوي
كالاحتجاج يقول وليس منهما بلا حد يروي فللقراءة به نفي قوي كالاحتجاج ولما ذكر لنا أن القرآن منزل على محمد في الإعجاز والتعبد فهو أيضا متواتر لفظا ومعنى متواتر نقله ومن شروط التواتر لأن الدواعي اجتمعت على نقله تواتر لشدة اهتمام المسلمين به فلذلك ما نقل منه بالآحاد لا يسمى قرآن فتمنع القراءة به كما يمنع الاحتجاج به على الرأي القوي فليس قرآنا لأنه لم يثبت تواترا ولا يحتج به لأنه لم يثبت لأنه مما تتوفر الدواعي على نقله تواترا فإذا لم ينقل تواترا كان ذلك إضعافا له ولذلك قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات لم يقل بها مالك والشافعي يعني المتتابعات هذه لم تثبت عندهم فأجازوا لمن يصوم في كفارة اليمين أن يصومها متتابعة وغير متتابعة لأن هذه زيادة ما ثبتت عندهم وكيف قراءة أبي بن عباس النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو لهم أب حتى بعضهم يجعلهم باب التفسير فلذلك لا تجوز القراءة بها ومن القراءة والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما في قراءة أيمانهما فهذه أيضا لم يجعلها قراءة ثابتة وإنما قالوا تقطع اليمين بما ثبت في الحديث الصحيح كالاحتجاج فقالوا ما دامت لم تثبت قرآنيتها وهي لم تنقل على أنها الأحاديث آحاد فلا يثبت الاحتجاج بها. وصح ابن السبكي جواز الاحتجاج بالقراءة التي ثبتت من طريق الآحاد، قال لا أقل من أن تكون مثل حديث الآحاد. ممكن يكون ذلك من أسباب الاختلاف فيما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها من خمس رضعات معلومات كنا مما نزل من توفي رسول الله، ومن كنا عشر رضعات مما نسخت بقية خمس رضعات معلومات مما نزل. وبينما مالك وأبو حنيفة لم تثبت، قالوا هذه زيادة لم تثبت قرآنا، وبقوا على عموم إطلاق القرآن والوالدات يرضعن أولادهن، فإذا ثبت الرضاع حصل التحريم. وابن السبكي يقول يصح الاحتجاج بها ولكن لا يجوز تجوز القراءة بها. غير ما تحصل فيه ثلاثة فجوز مسجلا، استثنى من مسألة التواتر، يقول لا تجوز القراءة إلا بالمتواتر إلا ما تحصل فيه ثلاث شروط: صحة الإسناد، معناها أن يكون السند بها السند صحيح بنقل العدود الضابطين من غير شذوذ ولا عيب، ووجه عربي وأن توافق وجها من أوجه اللغة العربية التي نزل بها القرآن، لأن القرآن نزل بلغة قريش بلغة مضر، ما هو موافقة لأي لغة من لغات العرب، وفق خط الأم شرط ما أبي، وموافقة خط الأم معناها خط المصحف الأم خط المصحف العثماني، هذا شرط أساسي، لأنه قد يوجد ما يصح سنده له وجه عربي لكنه لا يوجد في المصحف العثماني اللي هو الأم اللي تفرعت عنه المصاحف، وهو اللي قال فيها ابن الجزري: وكل ما وافق وجه النحوي وكان للرسم احتمالا نحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، معناها هذا هو اللي يصح أن يسمى قرآن ويمكن القراءة به. هذا هو اللي عند الأصوليين وأكثر الفقهاء، إما متواتر أو غير متواتر. فالمتواتر اللي موافق خط المصحف العثماني هذا تجوز القراءة به ويحتج به ولا يثبت إلا بالتواتر، وما لم يتوفر فيه ذلك لا تجوز القراءة به. هناك ولذلك قراءة الأئمة الثلاثة داخلة في هذا، مثل الثلاثة معناها مثل قراءة الأئمة الثلاثة، أئمة القراء الثلاثة الباقي. ورجح النظر تواترا لها لدى من قد غبر، اللي هو القراء الثلاثة أبو جعفر يزيد بن القعقاع وخلف وأبو جعفر ويعقوب، أبو جعفر يزيد بن القعقاع ويعقوب وخلف، هؤلاء الثلاثة قراءتهم تنطبق عليها هذه المواصفات، معناها توافق خط الأم وتوافق رسم الأم ونقلت نقلا صحيحا وتوافق الوجه العربي. هذا هي الشروط عند الأصوليين والفقهاء. القراء اختلفوا، بعضهم يجعل التقسيم ثلاثي، السبع متواتر عندهم خارج العشر غير متواتر، الثلاثة غير خلاف، بعضهم يجعلها متواترة وبعضهم يجعلها غير متواترة. قراء ورجح النظر تواترا لها، اللي رجحه أهل النظر على أن هذه القراءات الثلاث اللي ذكرنا اللي خلف أبو جعفر ويعقوب هي تواترت فيما غبر، معناها تواترت في فترة معينة وإن تخلف التواتر بعد ذلك، معناها كانت منتشرة وكانت روايتها متواترة ثم بعد ذلك قلت قراءتها وقل ناقلون لها فلم تنقلب على ذلك تواترا، لكنها كانت متواترة. واللي يقول ورجح النور تواترا لها لدى من قد غبر، معناها رجح النور انها كانت متواترة. ومما استدلوا به على ذلك ان ابو جعفر يزيد بن القعقاع من شيوخ نافع ومن كبار قراء اهل المدينه، ويعقوب يقول في ابن عرفه قراءته داخله في السبعه لانه اخذها عن ابي عمرو، وخلف يقول في السبكي قراءه خلف مجموعه من السبعه لانه في كل حرف له موافق منه. فمثلا خلف احد الرواة عن حمزه بن حبيب الزيات احد السبعه وقراءته جلها موافق لقراءه حمزه، والباقي منها لا يخرج منه شيء عن قراءه باقي الكوفيين، لانه هو اخذ القراءه عن حمزه واخذها عن غيره من المشايخ من زمانه، فلفق قراءته بين قراءه حمزه وعاصم والكسائي، وليس انه لفقها انه عمل هو تلفيق، بل هو بحسب ما أخذه من المشايخ. إذن قرأ بمضمون قراءة الكوفيين ما خرج عنها، إذن هو قراءة الكوفيين الثلاث. وأبو جعفر يزيد بن القعقاع كان هو قارئ المدينة الأول قبل نافع، وهو من شيوخ نافع، وجم قراءته وافق قراءة نافع، مع أنه انفرد عنه بحروف، بعض هذه الحروف وافق فيه باقي القراء العشرة، وحروف انفرد بها هو أخذها عن شيوخه لكنها مستكملة شروط القراءة الصحيحة. ويعقوب الحضرمي أخذ قراءته عن أبي عمرو البصري، فجل قراءته موافق لقراءة أبي عمرو البصري، مع أنه خالف في بعض الحروف، لكن هذه الحروف اللي خالفوا فيها وافق فيها باقي القراء العشرة، وبعضها انفرد به عنهم لكن أخذوا عن مشايخ القراءة مستكمل لأركان القراءة المعتبرة عند المسلمين. ولذلك يقول أبو حيان لا نعلم أحدا من المسلمين منع القراءة بالثلاث، بل قرئ بها في سائر الأمصار. إذن مثل الثلاثة إنها ما استجمعت فيه الشروط الثلاثة: موافقة خط الأمي، وموافقة الوجه العربي، وصحة الإسناد. ورجح النظر تواترا لها أنها متواترة، وحتى لو قلنا غير متواترة في الوقت الحاضر كانت متواترة في زمنه. أما تواتر السبع عليه أجمعوا، قراءة القراء السبعة هذا أجمعوا على تواترها، اللي هي قراءة معامر ونافع وعاصم وابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي. إذن القراءات عند القراء وبعض الفقهاء تقسم: متواتر قطعا وهو السبع، ومختلف فيه بين التواتر والصحة كيف الثلاثة، وشاذ وهو ما اختل فيه شرط من شروط الصحة. القراء وبعض الفقهاء يقسم القراءات ثلاثة أقسام: متواتر اتفاقا وهو السبع، مختلف فيه بين التواتر والصحة ما فعل الصحة كيف الثلاثة، هل هي متواترة أو صحيحة دون التواتر، والشاذ وهو ما اختل فيه شرط من شروط الصحة اللي ذكرنا، اللي هو موافقة خط الأم، خط المصحف العثماني، وموافقة فما خالفه لا تجوز القراءة به، أو خالف لم يكن له وخالف قواعد النحوية والعربية أو لم يصح إسناده، هذا الشاذ ولا يجوز تجوز القراءة به اتفاقا. وعند الأصوليين وبعض الفقهاء القسمة ثنائية: متواتر هو السبع، والشاذ وهو ما سوى ذلك. إذن إنهم عندهم لا تجوز القراءة بما زاد على السبع، ولكن التحقيق أن تجوز القراءة بالثلاثة كما تجوز بالسبع، هذا هو التحقيق. طيب، ولم يكن في الوحي حشم يقع. يقول القرآن ليس فيه كلام لا معنى له، لأن الله أنزله للناس للهداية وليتدبروا آياته، وقالوا ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فهو ما فيه معنى وفيه لفظ مراد لغير معنى، خلافا لمن قال أن القرآن في ألفاظ لا معنى لها. والصحيح أنه ليس فيه لا يوجد فيه لهم إلا له معنى، ولكن اختلفوا هل فيه معان لا يعلمها إلا الله أو لا توجد فيه. ولذلك اختلاف في قوله تعالى أنه آيات محكمات من أم الكتاب وأخر متشابهات، أما الذين يقولون يزيغون يتبعون ما تشابهون ابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله، وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في علم يقولون آمنا به. هل والراسخون في علم معطوف على قوله تعالى وما يعلم تاويله إلا الله، فيكون الراسخون في علم من يعلم تاويله على قول جماعة من العلم، أو والراسخون في علم استئناف فيكون وما يعلم تاويله إلا الله هي محل الوقف، فيكون الراسخون في علم يقولون آمنا به، آمنا به من عند الله لكن له معان قطعا. نعم، ولذلك جل القرآن لا واضح، مثل بعض افتتاح آيات افتتاح السور هذه كثير على يقول الله أعلم بمراده بها، ولكن لها معنى سيقت له وإن لم نعلمه. بعض العلماء يفسره لكن البعض يقف عنده، لكن ما كان متعلقا بالعمل أو أوامر وكذا لازم يفهمه كل الناس، وهذه لها معاني قطعا لكن الخلاف في هل فقهناها أم لا. مثلا بعض المرجئة والكرامية، نعم ذاك بعد ذلك، وما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول، يقول القرآن لا يصرف عن ظاهره إلا لدليل، معناها القرآن جاء بالأسلوب العربي الذي يفهمه كافة الناس فيجب حمله على ظاهره الذي يفهمه الناس من لغتها العرب بلغتها إلا إذا دل دليل على صرفه عن ظاهره. وهذا خلاف الكرامية والمرجئة الذين قالوا هذه الألفاظ التي وردت لا تراد بها المعاني الظاهرة، وهذا ضلال. ولذلك مثلا المرجئة قالوا كل الآيات التي وردت في 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 عقاب العصاة هذه لا يراد بها معناها، وإنما هو للتخويف، لأنهم يقولون لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وهذا قول مردود طبعا، لأنه ثابت أن العصاة يعذبون إلا أن يغفر الله لهم، لقوله تعالى الله لا يغفر من يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فداخل بالمشيئة. فإذن القرآن يجب حمله على الألفاظ المعروفة حسب المتداول بكلام العرب إلا أن يدل دليل على صرفه عن ظاهره. للحين بعضهم يقول نفسر القرآن تفسيرا جديدا بمعاني جديدة، لا، هذا تلاعب ولا يجوز. القرآن نزل بلسان عربي وما يفهمه العرب منه هو المراد به إلا أن يدل دليل على عكس ذلك.
والنقل بالمنضم قد يفيد للقطع والعكس له،
والعكس له بعيد، والنقل بالمنضم قد يفيد للقطع والعكس له بعيد. هذه مسألة اختلفوا فيها أهل الكلام، بعضهم قال الأدلة النقلية كلها لا تفيد القطع، وإنما الذي يفيد القطع الأدلة العقلية، لأن الأدلة النقلية مهما كانت تطرقوا إليها كثير من الاحتمالات، الإضمار، احتمال الإضمار واحتمال التأخير واحتمال النسخ واحتمال أنها مؤولة واحتمال الإجمال، فقالوا هي وحدها لا تفيد القطع. والصحيح أن الأدلة النقلية تفيد القطع بما ينضم إليها من القرائن، بما ينضم إليها من القرائن، ولذلك آيات الأمر بالصلاة وبالصوم وبالزكاة لا خلاف بين المسلمين أنها على الوجوب لما احتف بتلك الأوامر من القرائن التي دلت على وجوبها وأنها مراد بها الوجوب قطعا. وإلا عن ناس حجر بيتي من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فقبلت بالكفر. ولذلك جميع العلماء يقولون هذا ما علم من الدين بالضرورة، فمن أنكره يعد كافرا لأنه جحد معلوما من الدين بالضرورة. فإذا النقل يفيد القطع بما يحتف به من القرائن، تواتر في اللفظ ووضوح المعنى أنه يكون نصا واحتفاف القرائن الدالة على أن الأمر للوجوب أو أنه للنهي. والعكس له بعيد، معناه عكس هذا القول وهو أن النقل بمفرده لا يدل على القطع، بعيد لا يعتبر.
أنا له في القصد قد قلت أصل وهو الذي اللفظ به يستعمل، نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر إن الغير احتمل.
نعم، هو الحين بدأ يتكلم لنا في دلالات الألفاظ. دلالات الألفاظ قد تكون صريحة، قد تكون لا تحتمل إلا معنى واحد، وقد تكون تحتمل معنيين إلا أنها في أحدهما أظهر من الآخر. إذا كانت لا تحتمل إلا معنى واحدا فهذا ما يسمى بالنص، تلك عشرة كاملة، هذا لا يحتمل غيره، يجدون همانين جلدة الأعداد، هذا لا تحتمل معنى آخر. وقد تكون تحتمل معنيين ولكن أظهر في أحدهما من الآخر، فيجب حملها على الظاهر إلا أن يدل دليل على عكس ذلك. مثل لو قلت رأيت أسدا، الأسد إطلاقه في الحقيقة الأصل إطلاقه على الحيوان المفترس، وقد يطلق على الرجل الشجاع بعلاقة الشجاعة اللي تجمع بين الاثنين، فكأنه يشبه الرجل الشجاع بالأسد بحذف أداة التشبيه فيقال رأيت أسدا. لكن لو أطلقت وسكت نحمله على أنك رأيت أسدا اللي هو الحيوان المفترس. قد تأتي قرينة تصرف الظاهرة إلى المجاز فتقويه، تقول رأيت أسدا يرمي، لأن الرمي معروف للرجل وليس للحيوان. وقد تكون الاحتمالات متساوية، وهذا هو المشترك، أو لا يتضح دلالته مراد به فيكون هو المجمل، وهذا هو الذي سيتكلم عليه أنواع الدلالات. هذا هو اللي عند أكثر المتكلمين، النص والظاهر، وبعدين سيتكلم عن الدلالات الأخرى. أيضا عندهم خلاف هل التقسيم ثنائي أم ثلاثي، هل هو النص هل هو المنطوق والمفهوم فقط، أو هو ثلاثي المنطوق الصريح والمنطوق غير الصريح والمفهوم. المنطوق وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، معناها زيد رأيت زيدا، هذا منطوق، معناها نطقت باللفظ المراد. وقد يكون ما دل عليه، معناها ما دل عليه بدلالة الالتزام، لأن الدلالة في دلالة المطابقة، معناها الشيء يدل على معناه بدون زيادة ولا نقص، مثل الدار، الدار دالة على 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 بدلالة المطابقة على جميع أجزائها. وقد يكون بدلالة الالتزام، الدار تدل على السقف دلالة الالتزام، لأنه الدار أعم من السقف. فدلالة الالتزام اللي هي تشمل دلالة الإيماء ودلالة التنبيه ودلالة الإشارة اللي هي دلالة الاقتضاء أيضا، ودلالة الاقتضاء هذه الدلالات، هذه اختلفوا هل هي من المنطوق غير الصريح أو لا تسمى من المنطوق. فاللي جعلها من المنطوق غير الصريح جعل القسمة الثلاثية، منطوق صريح ومنطوق غير صريح ومفهوم، واللي قال لا هو المنطوق والمفهوم وهذه رتبة ثانية ليست من المنطوق ولا المفهوم، اختلاف. فبدأ بالمنطوق فقال معنى له في القصد قلت أصل وهو اللفظ به يستعمل. المنطوق هو ما نطقت به، معناها فهم يفهم الشخص العادي من هذا الكلام مقصودك به. جاء زيد رأيت الدار رأيت كذا، هذا دل عليه النطق، يقول هما دل عليه محل النطق، معناها دل عليه اللفظ بمجرد نطقه به في فمه السامع بمجرد كلامه. لكن هذا المنطوق منه نص ومنه غير نص. منه نص وما لا يحتمل غير ما أريد به، مثل نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا وواهر من غير احتمل، معناها نص إذا كان لا يحتمل معنى غير ما أريد به، في أسماء الأعداد كما قلنا تلك عشرة كاملة، ومثل التأكيد كلم الله موسى تكليما، تكليم تأكيد يدل على 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 أنه ليس مقصودا به المجاز، ومثل جاء زيد نفسه رفعت احتمال المجاز أنه رسوله أو غيره، وقد يكون ظاهرا كما قلنا مثلنا بالأسد وبالرجل الشجاع، يعني ظاهر في 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 الحيوان المفترس ومحتمل في الرجل الشجاع، ولذلك اللفظ يجب حمله على النص ما في خلاف، وكذلك على الظاهر إلا إذا دل الدليل على عكس ذلك، وقد يكون مجمل وقد يكون محتمل. نعم، في الأعداد وفي غيرها، معناها اللفظ الذي لا يحتمل غير ما أريد به، معناها ما فيه له عدة معاني، فيه له معنى واحد، هذا هو النص. بعدين تكلم هو على إطلاقات النص، قال لي لا يشتبه عليك، قد تجد في كلام الفقهاء وفي غيرهم يقول نص عليه فلان، قال النص قد يطلق عدة إطلاقات، هذا إطلاق عند الأصوليين، إذا قلنا هذا نص معناه لا يحتمل إلا معنى واحد، لكن له استعمالات أخرى ليست من هذا الباب، معناها قد يطلق النص على ما كان لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقد يطلق على ما هو ظاهر في الأمر، يقول والكل منين له تجلى معناها ظهر، الكل منين من اللي هو النص والظاهر، قد يطلق النص مرادا به اللفظ الذي لا يحتمل غير معنى واحد، وقد يطلق مرادا به ما هو ظاهر فيه، ولذلك كلام العلماء المحدثين الفقهاء يقول لك نص هذا منصوص عليه، والله نص عليه، قد لا يقصدون النص بأنه لا يحتمل إلا معنى واحد، قد يقصدون أنه ظاهر فيه مثلا، وقد يطلقونه إطلاقا أوسع من ذلك، ويطلق النص على ما دل، قد يطلق النص هذا يقول نص عليه، نص عليه معناه سواء نص عليه في الكتاب أو السنة أو في الإجماع أو القياس، مسألة منصوصة يقول لك نص عليه الكتاب فلان، ليس أنها قطعية وليست أنها ظاهر، بل أنها دل عليها هذا الكلام، وقد يطلق إطلاقا آخر ويقصد به الوحي، ويكون غير النص ما خلق الوحي، وفي كلام الوحي يقال لا قياس مع النص، معناها مع وجود شيء في الكتاب أو السنة. فإذا تعريف الأصولي للنص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، وهذا يجب القطع به، والظاهر هو أرجح الاحتمالات ويجب العمل به إلا أن يدل دليل على المعنى المرجوح، مثلا نقول لا قلنا لا صلاة مثلا، المعنى الراجح فيها أنها باطلة وقد تحمل على الكمال، لكن ينبغي أن لا تحمل على نفي الكمال إلا لقرينة، لأن الأصل الحقيقة، وأصل الحقيقة النفي يتجه إلى الذات، ولكن إطلاق النص قد يأتي لغير هذا المعنى في عبارات المصنفين، قد يطلقون النص على ما يشمل ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقد يطلقونه على الظاهر، وهو اللي قال والكل من ذي معناها من النص ومن الظاهر له تجلى ظهر إطلاقه عليه، وقد يطلق النص على ما دل على معنى بأي دلالة، سواء كان من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس. وفي كلام الوحي وقد يطلقون النص يرادون به الوحي في مقابل القياس والاستنباط، يقول لك لا قياس مع النص مع وجود شيء في الكتاب أو السنة. المقالة والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل. يقول كما أشرنا عليه سابقا أنهم اختلفوا هل في منطوق مفهوم فقط أو فيه منطوق صريح ومنطوق غير صريح. هذا تقسيم جمهور المتكلمين للدلالات، دلالة النص والظاهر هم المشترك والمجمل، وللأحناف اصطلاح آخر سنشير إليه، وهو اللي هو المنطوق غير الصريح ثلاثة أنواع: دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة الإيماء. وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم، معناها إما دلالة الاقتضاء أو دلالة الإشارة أو دلالة الإيماء. دلالة الاقتضاء معناها أن الكلام يقتضي شيئا لم يصرح به، وهذا يفهم من كلام العرب والإمام الشافعي أن في بعض الألفاظ يراها غير العربي غير نص ويراها العربي نصا، لأنها لا تحتمل واضح عنده دلالة منه. دلالة الاقتضاء يقول ما يتوقف على تقديره صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا، مثل قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. يقول القرية أصل هي الدور المبنية وهذه لا تسأل، والعير كذلك الإبل التي تحمل النارة وهذه لا تسأل، لكن المقتضى الذي حذف هو الاقتضاء، معناها اقتضى الكلام وجود لفظ آخر لم يصرح به، وهذا الدال يسمى المقتضي وما يدل عليه الكلام يسمى المقتضى، معناها مقتضى. فهذا الكلام يدل يتوقف صدقه عقلا كما يقولونه أو عادة على تقدير، معناها سأل أهل القرية وسأل أهل البيري، ولذلك يتبادر إلى ذهن السامع أن المراد سأل أهل القرية وأهل العير، فهذا يسموه دلالة الاقتضاء، معناها اقتضى صحة الكلام عقلا وجودا. ومثل أيضا لو قلنا أقيم الصلاة، أقيم الصلاة يدرك الشمس معناها بطهارته، لأنها يقتضي صحة شرعا. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل ذو اليدين قصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، قال له كل ذلك لم يقع، كل ذلك لم يقع، لم يقع في ظني، لأنه يتوقف صدق قوله صلى الله عليه وسلم على تقدير هذا الكلام، لأنه وقع بعضه أنا لم يقع في ظني. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هل رفع وقوع الخطأ؟ لم يرفع وقوع الخطأ، الخطأ يقع والنسيان يقع، لكن ما الذي رفع؟ رفع إثم، رفعت المؤاخذة بالنسيان أو بالاستكراه، فهذا دل عليه صدق الكلام، يتوقف صدق الكلام عليه، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا. ودلالة الاقتضاء معناها ما يقتضيه الكلام، دل على أنه في محذوف، رفعت المؤاخذة بما استكرهتم عليه أو بما نسيتموه، لأنه أصل الخطأ والنسيان واقع، فمعناته المحذوف هو المؤاخذ، رفع عن أمة المؤاخذ بما استكريت عليه أو بما نسيته، وهذا متبادئ إلى الذهن، حتى أنت السامع العادي يتبادر إلى ذهنك ولو لم تنبه عليه، فهذا دلالة الاقتضاء معناها يقتضيه صحة الكلام شرعا أو عقلا أو عادة. ومثل عند الجمهور قوله تعالى فمن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى، معناها فأفطر فعدة من أيام أخرى، هذا قول الجمهور خلاف لابن حزم اللي جعلها على ظاهرها وأنه فعدة من أيام أخرى ولو صام. لكن هذا الآخر يرد عليه قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم من كنتم تعلمون. إذن هذه دلالة الاقتضاء، هذه من أول دلالات الالتزام ومن أقواها، معناها لازم الكلام، مفهوم؟ هذه أنها من دلالات المنطوق غير الصريح، لكن دلالتها قوية لأن الكلام يتوقف صدقه عقلا أو شرعا عليها. فيه دلالة الإشارة وفيه دلالة الإيماء. دلالة الإشارة أضعف من دلالة الإيماء. دلالة الإشارة وهو ما قد يقتضيه اللفظ لكن قد يكون المتكلم لا يقصده إذا كان المتكلم غير الشارع، وإذا كان الشارع قد لا يظهر من سياق الكلام أنه مقصود باللفظ. من قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، هذه الآية تقتضي إباحة معاشرة الزوجات في ليل رمضان حتى آخر وقت من الليل، وهذا يقتضي صحة صوم من أصبح جنبا، لأنه هو الآية سيقت لبيان جواز المعاشرة في الليل. علم الله أنكم تختارون أنفسكم فتاب عليكم فلا نباشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهي سيقت لبيان جواز المعاشرة للزوجات في ليالي رمضان، لكن تدل بإشارتها، وهذا هو اللي دائما يختلف فيه العلماء وأنواع الاستنباط، تدل بإشارتها على أن من أصبح جنوبا لا يسود صومه، لأنها تقتضي بدلالة الإشارة أنه يجوز له معاشرة زوجته حتى آخر جزء من الليل، وبذلك لا يبقى له وقت للاغتسال قبل صلاة الفجر، فهذا يقتضي جواز الإصباح بالجنابة وأن من أصبح جنوبا لا يسود صومه، هذه دلالة الإشارة. ومثل ما ذكروا عن عباس رضي الله عنه أنه استنبط من قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاث نشارا، وقوله وفصاله في عامين أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، لأنه لو جمعنا سنتين مع 36 ونزعنا منها سنتين مدة الفطام تبقى ستة أشهر. هذا استنبط ابن عباس ونبه عليه الصحابة فقبلوه، وأيضا روي أن علي رضي الله عنه نبه عليه عثمان رضي الله عنه لأنه كان يريد أن يحد امرأة أتت بولدين لستة أشهر من زواجها. هذا من دلالة الإشارة، لأن الآية لم تسق لبيان هذا الحكم وإنما سيقت لبيان مدة الرضاع، ولم تسق لبيان مدة أقل الحمل، ولكن فهمت بالإشارة بدلالة الإشارة. وأيضا ما فهم ابن عباس من قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، لما طرح عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه معنى هذه الآية كلهم قال على ظاهرها أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم إذا جاء الفتح أن يستغفر ربه، هذا صحيح، لكن تدل بالإشارة على قرب أجله أنه قال ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، دل على قرب الأمر. هذه دلالة الإشارة. ودلالة الإيماء أقوى منها وسيبين كل منهما. فأول إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم معناها، أول اللي هو دلالة الإشارة وإشارة اللفظ لما لم يقصد علمه من الكلام، لأنه مثلا لسيقتل الآية بيان جواز المعاشرة حتى آخر جميع الليل، والآية الأخرى سيقتل بيان لا لم تسق لبيان مدة الحمل، لكن سيقت لبيان أن وجوب حق الأم على ولدها ما تكلفته من حملها، ويجب عليه مرورها لذلك، لأنه أول آية لا قبلها أول آية محمد صلى الله
عليه
وسلم حسن حملت أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، هي سيقت لبيان مدى وجوب حق الأم على الإبن لما عانت في حمله في أمره وحمله وفي حمله وفي فصاله، وأنه مكث 30 شهرا بين الحمل والفصال في سيقة لذلك. لكن استنبط منها المستنبطون ابن عباس رضي الله عنه وعلي أنها مع جمعها مع الآية الأخرى وفصاله في عامين التي سيقت أيضا لبيان مدة الرضاع، أنه إذا جمع بين الآيتين تدل بالإشارة على أن أقل الحمد 6 أشهر، فهو لم تسق الآية لبيانه، لكن فهمت بالإشارة. أما دلالة الإيماء والتنبيه في البني تقصد لدى ذويه، معناها الفرق بين دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة الإمام عن كلهم دلالة الالتزام، إن دلالة الاقتضاء يتوقف صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا على تقديرها، دلالة الإيماء مقصود في الكلام، وهي اقتران الوصف بحكم لو لم يكن اقترانه به علة للحكم لعابه الباطن بالكلام. أما دلالة الإشارة فلا يتوقف عليها صدق الكلام ولا صحته عقلا ولا شرعا، ولا تقصد عادة من مدلول الكلام، بل فهمت من إشارته. اثنتين عرفناهم، والثالثة اللي هي دلالة الإيماء سنتكلم عنها. دلالة الإيماء والتنبيه أو ما إلى الشيء ونبه عليه بالبني تقصد لدى ذويه، معناها يقصد المتكلم المراد بها. قلت له ما هي؟ قال لك أن يقرن الوصف بحكم إن يكون لغير علة يعيبه من بطن، أن يقترن الوصف بحكم لو لم يكن اقترانه به علة لذلك الحكم لعابه البطن بمقاصد الكلام. مثل ما يمثلونها بالرجل الأعرابي الذي أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتف شعره ويقول: يا رسول الله أهلكت وأقعت أهلي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبته. واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعتق رقبة، لكن لم يقل له: أعتق رقبة لأنك وقعت أهلك في نهار رمضان، لكن هذا واضح من دلالة الكلام. ولم يقل علة الاعتاق أو الكفارة عتق عنها المواقع في نهار رمضان، ولم يقل كل من واقع أهله في نهار رمضان عليه أن يعتق رقبة، لكن هذا اقترن الحكم بوصف لو لم يكن اقترانه به علة له لعابه الفطن بمقاصد الكلام. لو لم يكن الاعتاق ناشئا عن المواقعة لكان هذا مخلا بالفصاحة، لأنه قال له: واقعت أهلي، فقال له: اعتق رقبة. لو لم يكن الاعتاق علة للمواقع لكان مخلا بالفصاحة، فهي علة له، ولذلك سيذكرها في بيان العلل مسالك العلة، يذكرها هي الثالثة من مسالك العلة اللي هي مسلك الإيماء والتنبيه، لأنه نبهت على العلة. هو الحكم نص اللي هو اعتق رقبته، لكن كون هذه هي العلة دل عليها بالإيماء، معناها الإشارة إليها، لأنه قال اعتق رقبته معناها عرفنا أن هذا هي علة علة الحكم. وقوله من قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، فاقطعوا أيديهما، أن علة القطع هو السرقة لأنه رتبت عليها بالفاء، هذه يسموها دلالة الإيماء والتنبيه واضحة.
غير منطوق
لا لا هذا تقسيم المتكلمين لدلالات الألفاظ. عند الأحناف تقسيم آخر، يقولوا دلالة العبارة، يقولوا دلالة الإشارة، ودلالة النص، ودلالة الاقتضاء. دلالة النص عندهم قد تكون ثابتة بنفس اللفظ، وقد لا تكون ثابتة بنفس اللفظ. ودلالة تثبت باللفظ إما أن تكون مقصودة له مسوق لها الكلام أو غير مقصودة. إن كانت مقصودة لها الكلام فهي العبارة، يسموها عبارة النص، يسموها عبارة النص. مثال عبارة النص من قوله تعالى فإن خفتم ألا تحسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، مثلا إباحة الزواج وإباحة بأكثر من واحدة، وجوب الاقتصار على زوجة واحدة إلى اللي خاف عدم العدل، هذا من عبارة النص، لأنه دل عليه اللفظ مسوق له الكلام كل واحد يفهمها، مفهوم؟ ومن قوله تعالى حل الله البيع وحرم الربا، هذه دلالة عبارة النص عنده، لأنه هذا مسوق له الكلام، واضح منه حل الله البيع وحرم الربا. في دلالة إشارة النص معناها دلالة اللفظ على حكم غير مقصود به ولا سيق له النص، ولكن يلزم الحكم اللي سيق الكلام الإفادة، مثل بقوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول القربى واليتامى والمساكين، هذه دلت بدلالة النص على أن الفعل لله ولرسوله وليذوي القربى واليتامى والمساكين، هذا واضح. لكن قالوا دل بالإشارة على عند الأحناف على أن ملكهم زال اللي ما كان مملوكا لهم في مكة، لأنه قال وصفهم بالفقراء واليتامى والمساكين كلا يكون دولة من الغنياء منكم، الفقراء قال لأنه قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم سماهم فقراء مع أن لهم ديارا وأموالا هناك، معناها أنها لم تعد لهم، مفهوم؟ مع أن هذا قد يكون في نقاش أنه لم تعد لهم لأن استولوا عليه الكفار المشركين بحكم الواقع وليس بحكم أنها ارتفع عنهم ملكهم لها، لأن المسلم يقول هذا ترك لنا عقيل من رباعنا ودور، لكن هذا دلالة الإشارة. ومثل ما ذكرنا أيضا حين لكم ليت الصيام رفضوا إلى نسائكم، هذا من دلالة الإشارة، مفهوم؟ هذا دلالة الإشارة عنده، مثل ما عند المتكلمين. دلالة النص فيها عندهم، احنا قلنا عبارة النص ودلالة النص. دلالة النص عندهم انه المعنى يؤخذ من معنى النص ولكن لا من لفظه، وهو اللي يسميه الأصوليين كلام فحوى الخطاب ومفهوم الموافقة، وسنتكلم عنه ختم قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما وكلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إن المفهوم من دلالة النص أنه إذا نهي عن التأفيف وهو أدنى أنواع الإيذاء فمن باب أولى يكون منهيا عن أعلى أنواع التأفيف وهو أنهى أنواع الإيذاء وهو الضرب. فهذا يكون مفهوم من معنى النص لأنه واضح من معنى النص أنه ليس المقصود مجرد التأفيف ولا هو لكن هو معنى الإيذاء. فهذا يسميه أصولي المتكلمين فحوى الخطاب ويسموه مفهوم الموافقة وهم يسمونه دلالة النص. من قال تعالى من الكتاب من تأمنه بقنطار يوديه إليك ومنهم من تأمنه بدينار لا يوديه إليك إلا ما بنت عليه قائمة. هذا النص دل على أنه من الكتاب بعضهم يعطيه قنطار يوديه إليك يرده إليك ومنهم من إذا أديت له دينار لا يرده إليك. لكن دلالة النص على أنه هذا الذي لو ائتمنته على قنطار يؤديه إليك من باب أولى لو ائتمنته على دينار أن يرده إليك، وهذا الذي لو ائتمنته على دينار خانك فيه فمن باب أولى لو ائتمنته على قنطار سيخونك به. هذا من دلالة النص لأنه يفهم معنى بوضوح، ودلالة اقتضاء موافقين فيها المتكلمين. فإذا إن دلالات عند الأحناف أربعة، فعبارة النص وعبارة النص ودلالة الإشارة ودلالة النص ودلالة الاقتضاء. إذا ما يسميه الحنفية إشارة النص هو ما يسمي كذلك وما يسميه المتكلمون إشارة النص، لأنه يقول دلالة الإشارة ودلالة الإشارة هم يسموها كذلك، وكذلك ما يسمونه دلالة الاقتضاء هو اللي كذلك عند المتكلمين ما بيناتهم خلاف. ما يسميه الحنفية دلالة النص هو اللي يسميه المتكلمين مفهوم الموافقة أو فحوى الخطاب، وما يسميه الحنفية عبارة النص هو اللي يسميه المتكلمين المنطوق الصريح والإيماء مفهوم. هو الأساس من هذه الدلالات. فتكلمنا الحين عن المنطوق وإن شاء الله في الدرس القادم نبدأ بالمفهوم إن شاء الله. إذا كان في أسئلة ولا شيء.